الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله من البابين السالفين في آداب دخول الخلاء والخروج منه، انتقل إلى هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري، في أدب آخر أيضا من آداب قضاء الحاجة، وترجم عليه بهذه الترجمة. قال: باب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، في بعض النسخ قال بغائط أو بول. وأراد من سوق هذا الحديث بسنده المتصل، وهكذا مما أشار إليه من الأحاديث في الشواهد، أراد أن يستدل بها لتحريم استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. والقول بهذا أو الاعتماد في هذه المسألة على هذا الحديث وعلى غيره هو قول أكثر أهل العلم، وإنما اختلفوا في فروع هذه المسألة. فأهل العلم متفقون رحمهم الله على أنه يكره في حق المسلم أن يستقبل قبلة المسلمين حال قضاء حاجته، واختلفوا في فروع هذه المسألة، هل الحكم هنا للكراهة أم للتحريم، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالقصد أن هذا الحديث وما في معناه هو حجة أهل العلم في هذه المسألة، وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة من غائط أو بول، تكريما وتعظيما لشأن قبلة المسلمين. وظاهر اللفظ، ظاهر لفظ حديث أبي أيوب هذا، أن الحكم عام في حق كل من قضى حاجته، سواء كان قضاؤه للحاجة في موضع يستر عن القبلة بساتر كما يكون داخل البنيان، أو كان قضاؤه في صحراء في فضاء وليس بينه وبين القبلة ساتر. فظاهر اللفظ أن الحكم عام، وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء حاجته. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، أيضا ظاهر في أن الانحراف اليسير لا يكفي، الانحراف اليسير عن القبلة ليس كافيا لزوال النهي، إنما يجب عليه أن ينحرف عن الجهة بتمامها إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، إذا كانت القبلة في حقه إلى جهة الجنوب أو إلى جهة الشمال. وسيأتي إن شاء الله حكاية مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، فإن أقوالهم قد كثرت فيها واختلفوا، ولعلنا نقتصر على ما اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى. قوله إذا أتيتم الغائط، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط، المعنى إذا أتيتم لقضاء حاجتكم من غائط أو بول. والغائط تقدم لنا أن الأصل فيه في لغة العرب أنه يطلق على كل موضع مطمئن من الأرض، يطلق على كل موضع منخفض من الأرض. ولما كانت العرب تقضي حاجتها في هذا الموضع المنخفض أطلقت هذا الوصف على كل موضع تقضي فيه حاجتها، وهكذا أيضا في مسايتيك أطلقته على الحدث نفسه، على الخارج المستقذر من الدبر، تسميه غائطا تكنية عن اسمه. قال: فلا تستقبلوا القبلة. هذا نهي عن استقبالها حال قضاء حاجته، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له هنا عن أصله فيبقى على أصله، فهذا هو حجة من قال بأن الحكم هنا للتحريم. قالوا: هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة وعن استدبارها حال قضاء الحاجة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا صرفها صارف. قالوا: لا صارف له عن أصله هنا، فدل على أنه باق على أصله وهو التحريم، وهذا هو الصواب. قال: فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. وفي لفظ قال: ولا تستدبروها، كما هو عند الترمذي هنا، وعند البخاري ليس فيه ذكر الاستدبار، وهكذا عند مسلم في بعض أوجه الحديث. والباء في قوله بغائط ولا بول، هذا حرف إنما هو متعلق بشيء محذوف، تقديره حال، والمعنى: لا تستقبلوا هذه القبلة ولا تستدبرونها حال كونكم مقترنين بهذا الغائط وحال كونكم مقترنين بهذا البول. فهذا الحرف مقترن كما يقولون، أو متعلق بشيء محذوف، تقديره حال. وهنا أيضا جاء لفظه: ولا تستدبروها، من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري، وعند غيره لم يذكر هذا الحرف، وكذلك توبع سفيان عليه، والأظهر أنها زيادة محفوظة، فأخذ أيضا منها أهل العلم تحريم استدبار القبلة أيضا حال قضاء الحاجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لأهل المدينة، لأن قبلتهم إلى جهة الجنوب، فقال لهم: ولكن شرقوا، يعني انحرفوا عن جهة القبلة إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. وهذا الخطاب كما ترى لأهل المدينة، وأيضا لكل من كان على في بلد على نحو قبلة أهل المدينة، كانت قبلته إلى جهة الجنوب أو كانت قبلته إلى جهة الشمال، فإنه يقال في حقه هذا: ولكن شرقوا أو غربوا. أما من كان في بلد قبلته إلى الشرق أو إلى الغرب، فإنه يقال في حقه: ولكن اتجه إلى جهة الشمال أو إلى جهة اليمين. فالقصد هنا هو الانحراف عن جهة القبلة، وليس الجهة نفسها، ليس الشرق نفسه وليس الغرب نفسه. ثم ذكر أبو أيوب أنه حين قدم الشام، يعني بعد فتحها، بعد أن فتحت، أنهم وجدوا مراحيض، جمع مرحاض، وهي الموضع الذي يوضع لقضاء الحاجة وهكذا لاغتسال المغتسل. قالوا: إنا وجدناها قد بنيت نحو القبلة، وفي لفظ قال: مستقبل القبلة، يعني إلى جهة القبلة، والمعنى أن من جلس لقضاء حاجة فإنه يكون مستقبلا بهذا الجلوس القبلة. قال: ننحرف عنها، أي عن القبلة، ونستغفر الله، أي عما قد وقع منا من السهو قبل ذلك، أو من الجهل بالحكم قبل ذلك. فالقصد أن هذا الحديث كما ترى أورده المصنف ليستدل به لهذه المسألة، وهو تحريم استقبال القبلة وهكذا استدبارها حال قضاء الحاجة، وهي الغائط والبول. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل.
وفي الباب عبد الله وفي الباب
قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي.
هكذا بالضم عندك؟ بالضم أم بالضم؟ لم تضبط، لعلها بالنصب، لعلها بالنصب. نعم. هذا الحديث عند ابن ماجه، هذه الأحاديث هي شواهد هذا الحديث وما ذكره المصنف وما بعده مما سيذكره هي شواهد هذا الحديث جريا على عادته، فإنه إذا فرغ من حديثه ذكر ما عنده له من الشواهد أشار إليها إشارة. قال: وفي الباب حديث عبد الله بن الحارث بن جزء، وهذا الحديث عند ابن ماجه في سننه، ولا أعلم أحدا غيره من أصحاب السنن روى هذا الحديث بلفظ لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. وظاهر إسناده الصحة، لكنه من زوائد ابن ماجه على الكتب الستة. وذكر ابن يونس فيما نقله عنه العيني في شرحه على الصحيح على صحيح البخاري أنه حكى أنه أعل، أن هذا الحديث قد أعل، ولا أعلم علته هي، ولم أقف على هذه العلة، لكن على كل هو شاهد لهذا الحديث الذي أسنده المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومعقل ابن أبي الهيثم، ويقال معقل ابن أبي معقل.
نعم، كذلك هذا هو الشاهد الثاني، حديث معقل ابن أبي معقل ويقال ابن أبي الهيثم، حديثه عند أبي داود وغيره أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول، هكذا لفظه، أن نستقبل القبلتين، وكأن المراد الكعبة وبيت المقدس. وهذا الحديث رواه كذلك ابن ماجه وغيره وعند أبي داود من طريق راو اسمه أبي زيد، هكذا عن أبي زيد عن معقل، وأبو زيد هذا لا يعرف، مجهول الحال، لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل، فلهذا تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، بل إن ابن معين في إحدى الروايات عنه قال إنه ضعيف، فهو ضعيف الإسناد على ما فيه من نكارة المتن، فإنه قال نهى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين، وثبت عنه فيما سيأتينا في الباب القادم عليه الصلاة والسلام أنه استقبل بيت المقدس حال قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، فدل أيضا هذا على نكارة متن هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأبي أمامة.
نعم، حديث أبي أمامة ذكره المصنف ولم أقف عليه، فلعله عند في جزء من الأجزاء الحديثية، لم أقف عليه في شيء من الكتب المصنفة من أمهات الكتب، فلعله في جزء حديثي أو في غير ذلك. نعم.
وأبي هريرة.
نعم، حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم، وفي لفظ إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وهذا عند مسلم في الصحيح، فهو حديث صحيح، أصح هذه الأحاديث الواردة في الشواهد. نعم.
وسهل بن حنيف.
نعم، هذا الحديث كذلك أخرجه أحمد أو غيره من طريق ابن أبي المخارق بإسناد ضعيف جدا، بلفظ أن سهل بن حنيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور أهل مكة وأن يقرئهم السلام وأن يأمرهم بثلاث، منها أن لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وهذا الحديث فيه راوي متروك فلا عبرة به. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
نعم، حديث أيضا يستدرك على أبي عيسى حديث سلمان عند مسلم أيضا في الصحيح أنه سئل أو قيل له إن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى الخراءة، قال أجل، علمنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وهذا كما سمعت عند مسلم في الصحيح. وحديث أبي أيوب ذكر أبو عيسى أنه أصح شيء في الباب، وهو كذلك، فإن الشيخين احتجا به من طريق الزهري عن عطاء عن أبي أيوب بهذا اللفظ وأيضا بنحوه. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد.
نعم، هو الأنصاري، أبو أيوب صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، شهد بعض المشاهد ومنها العقبة، بيعة العقبة كذلك، وتوفي في خلافة معاوية عام 52 من الهجرة في غزوة بلاد الروم، وهو أشهر بكنيته من اسمه. نعم.
قال رحمه الله: والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر.
نعم، جريا على عادته، فإنه يذكر من خفي على الناظر اسمه، فأبان لنا اسم محمد بن شهاب، وهو غني عن التعريف رحمه الله، هو عالم من أعلام الرواية والحفظ، وعليه دار إسناد هذا الحديث. على محمد بن شهاب دار إسناد هذا الحديث، واحتج به الشيخان كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي. فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن
هنا لما فرغ رحمه الله من سوق الحديث بسنده ومن بيان وذكر الشواهد لهذا الحديث ومن كذلك الحكم على هذا الحديث، انتقل رحمه الله إلى حكاية مذاهب الأئمة، ولا أعلم كتابا من الكتب المسندة تعنى بهذا، أعني من السنن أو الصحيحين، سوى هذا الكتاب العظيم، فهو مرجع في هذا. فحكى لنا عقب هذا مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله عليه فيما سمعه من أبي الوليد المكي، وهو أن الإمام أبي عبد الله الشافعي في هذه الرواية قال: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة، إلى آخره. قال: إنما هذا في الفيافي، يعني في الفضاء، أي أن النهي إنما هو في الصحراء الذي ليس فيه حائل يحول بينه وبين القبلة. قال: أما في الكنف، يعني في البنيان وفي المواضع التي تكون مستورة وفيها حائل يحول بينه وبين جهة القبلة، قال: له رخصة في أن يستقبلها. وظاهر هذه الرواية أن له رخصة أيضا في أن يستدبر الكعبة في البنيان وفي الفيافي، ظاهر هذه الرواية التي سمعناها والتي حكاها أبو عيسى هنا عن أبي الوليد، أن الإمام أبا عبد الله يرى حرمة استقبال القبلة في الفيافي، يعني في الصحاري وفي الفضاء، لأنه لا حائل بينه وبين القبلة. وأما البنيان فإن له في ذلك رخصة، لأنه يحول بينه وبين القبلة حائل، جدار أو نحوه. وظاهر هذه الرواية أنه يرى جواز استدبارها مطلقا في الصحراء وفي غيرها. وهذه الرواية هي رواية غريبة عن الإمام أبي عبد الله، لكن حكاها الترمذي عن هذا الشيخ، وهو أحد أصحاب أبي عبد الله، وهو يونس ابن أبي الجارود المكي، أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي، لكن غيره أحفظ منه لروايات الشافعي، فحكاها أبو عيسى لأنه ليس له سوى هذه الرواية، كما نص على ذلك في العلل، فإنه روى عن الإمام الشافعي روايات كثيرة، لكن أكثر ما روى عنه من مذهبه هو ما أخذه عن هذا الراوي عن أبي الوليد المكي. والمشهور عن أبي عبد الله رحمه الله عند جمهور أصحابه، بل نص كثير منهم على أنه هو الصحيح عنه، أنه يرى تحريم ذلك عموما في الصحراء، إذا سواء كان استقبالا أو استدبارا، ويرى رخصة ذلك عموما استقبالا أو استدبارا إذا كان في بنيان، فهنا الحكم عام عنده، فيرى التحريم في الصحراء سواء كان استقبالا أو كان استدبارا، فكله عنده ينهى عنه لظاهر لفظ هذا الحديث، لأنه نهى فيه عن استقبالها وعن استدبارها. أما البنيان فإنه أجاز فيه استقبال القبلة وأجاز فيه استدبار القبلة. نعم.
قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة.
نعم، وهذه كذلك رواية عن أحمد حكاها رحمه الله ولم يذكر إسناده فيها، في رواية عن الإمام أبي عبد الله الشافعي ذكر أنه أخذه عن أبي الوليد المكي، وقد سمعه منه، فإن أبا عيسى سمع من أبي الوليد. وفي هذه الرواية عن أحمد لم يذكر ممن أخذها هنا، لكنه نص عليه في كتابه العلل، قال: وأما ما كان من قول أحمد وإسحاق فإنما سمعته، أو قال: فإنما حدثني به إسحاق ابن منصور، يعني الكوسج. فغالب الروايات التي يحكيها عن أحمد في هذا الكتاب إن لم ينص عليها فإنها رواية إسحاق بن منصور. وأحمد تروى عنه روايات عدة في هذه المسألة وفي غيرها. وظاهر هذه الرواية أن الإمام أحمد كذلك يرى جواز الاستدبار مطلقا، جواز الاستدبار مطلقا، هذا هو ظاهرها، وأنه كذلك يرى جواز الاستقبال داخل البنيان. والمشهور عن أحمد عند جمهور أصحابه هو كمذهب الشافعي سواء بسواء، وهو أنه يرى حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وإباحة ذلك في البنيان. وهكذا أيضا هذا القول هو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك رحمهم الله، جمعا بين النصوص، جمعا بين هذا الحديث الذي فيه النهي وهو عام، وبين حديث ابن عمر الآتي في الباب القادم الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فهذا صريح في أنه استدبر الكعبة، وحملوه على البنيان، ذلك أنه كان في بيته صلى الله عليه وسلم في سطح بيته. وكذلك حديث جابر الآتي أنه قال فيما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة في قضاء الحاجة، قالوا هذا يحمل أيضا على أنه كان يفعل هذا داخل البنيان، فجمعوا بين هذه النصوص وقالوا إن الحكم هنا يختلف، فإذا كان يقضي حاجته في صحراء في موضع لا ساتر له يستره عن هذه القبلة فإنه يحرم عليه الاستقبال ويحرم عليه الاستدبار لعموم حديث أبي أيوب وما في معناه. وإن قضى حاجته داخل بنيان في كنيف أو في خلاء أو بينه وبين القبلة ساتر فإنه يجوز له ذلك لظاهر حديث ابن عمر وهكذا حديث أبي جابر. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، هذا القول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو لم يذكر له قولا، ولا كذلك الإمام مالك لم يذكر له قولا. أما الإمام مالك فإنه سيأتينا في مواضع يذكر له قولا، وأما الإمام أبو حنيفة فإنك لن تجد له قولا في هذا الكتاب العظيم. وعذر أبي عيسى في هذا أنه أراد أن يذكر مذاهب الفقهاء من أهل الحديث كما نص على ذلك في علله، ولهذا يسمى كتابه العلل هو مفتاح الجامع، فقد نص في كتابه العلل على أن ما يذكره من المذاهب هي مذاهب فقهاء أهل الحديث فحسب، ثم ذكرهم، قال: مثل سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ومالك والشافعي، وما عداهم فلم يذكر لهم مذهبا لأنهم ليسوا عنده من فقهاء أهل الحديث كالأوزاعي ومكحول وأبي حنيفة وغيرهم. فهذا هو عذره رحمه الله في كونه لم يذكر مذهب أبي حنيفة في كتابه هذا، لا في هذه المسألة ولا في غيرها. أما مذهب مالك فإنه سوف يأتي علينا في مواضع كثيرة، لكنه في هذا الباب لم يذكر له مذهبا، والله والذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يقف له لقول، لأنه يروي مذهب مالك عن معن ابن عيسى القزاز فيما نص عليه، قال: وأما قول مالك فإني سمعته من معن ابن عيسى القزاز. وهكذا ربما أخذه من غيره، لكن كثيره إنما أخذه من معن هذا، فلعل معنى ليس له فيه شيء، ليس لمالك في هذا شيء، فلم يذكر فيه شيئا رحمه الله، أعني الإمام أبا عيسى. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا الباب، ولعلنا نقتصر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.